العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الدرس 39 من شرح الكتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة نوره الله، أقام في قباء 4 أيام بنى فيها المسجد، ثم هاجر وخرج من قباء فدخل المدينة، ثم نزل على أخواله من بني النجار. ثم ذكرنا ما كان من أن ناقته عليه الصلاة والسلام بركت في مكان المسجد النبوي، ثم أخذ يتنافس الأنصار فيما بينهم أيهم ينال شرف أن يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيته وبداره، فسارع أبو أيوب وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله في داره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. جزاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. ثم شرع النبي وإخواني في إقامة مجتمع جديد وفي بناء مجتمع جديد. قلنا أن هذا المجتمع كانت تركيبته مختلفة كثيرا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. فالآن في المدينة يهود ومشركون ومسلمون، طوائف متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن هو زعيم الدولة، هو قائد الدولة، خوله الأنصار في زعامة وقيادة وريادة المدينة، كما قال شاعر الأنصار، قال: ثوى، يعني أقام، ثوى في قريش 10 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يأوي ولم ير واعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. يقول الغزالي في فقه السيرة الشيخ محمد رحمه الله، يقول: المهاجرون إلى المدينة لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء، يعني ما تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة طلبا للإخوان للمال، ما ذهبوا طلبا للمال ولا استعلاء ولا عرضا زاهدا يطلبون به العلو والرفعة في الدنيا. والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء وأهدفوا أعناقهم للقاصي والدان لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق. يعني الأنصار عندما قرروا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك قدموا رقابهم لمن يعاديهم ولمن يعادي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هؤلاء جميعا ما فعلوا ذلك لكي يعيشوا يعني أيما حياة. يقول: ولكن إنهم جميعا يريدون أن يستضيئوا بالوحي وأن يحصلوا على رضوان الله وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خلق الناس وقامت الحياة. ما هي الغاية من خلق الإنسان يا إخوان؟
العبادة.
ما الدليل؟
ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون.
أحسنتم. يبقى ما الغاية من خلق الإنسان؟ خلق الإنسان ليعبد الله. ما الدليل على هذا؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خلق الناس وقامت الحياة. وهل الإنسان إذا جحد ربه واتبع هواه إلا حيوان ذميم أو شيطان رجيم؟ من هنا شغل رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مستقره في المدينة، يعني أول إقامته في المدينة، بوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام رسالته وتبين معارمها في الشؤون الآتية: صلة الأمة بالله، وصلة الأمة بعضها ببعض، وصلة الأمة بالأجانب عنها ممن لا يدينون بدينا. انتهى كلامه رحمه الله في فقه السيرة. ونشرع مستعينين بالله عز وجل في إكمال ما بدأناه، وكان كلام الشيخ الغزالي هذا مقدمة لما سنشرع فيه اليوم من إنشاء مجتمع جديد. قال المصنف رحمه الله: بناء مجتمع جديد في مكة. يا إخوان، المسلمون ضعاف، قلة، مستضعفون، مغلوبون على أمرهم، أفراد. أما في المدينة فالوضع مختلف والصورة مغايرة تماما، فالمسلمون قوة والمسلمون كثرة ولهم الغلبة ولا أحد يغلبهم في أرضهم، والنبي له القيادة والريادة والسيادة، فالأمر مختلف تماما عن مكة. قال: قد أسلفنا أن نزول رسول الله بالمدينة في بني النجار كان يوم الجمعة. قعد في قباء من يوم الإيه يا إخوان؟ يوم الاثنين. قعد الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، ثم تحرك إلى المدينة فوصل يوم الإيه؟ الجمعة، وأدركته الجمعة في الطريق فجمع في الطريق. وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب. وقد أسلفنا الذكر يا إخوان إلى ما كان عليه أبو أيوب من الحرص على نزول النبي في داره، وأنه سابق إلى أخذ رحلة. كذلك يا إخوان ذكرنا ما كان من تعظيم أبي أيوب لرسول الله، وأنه عظم أن يسكن في بيت تحته رسول الله، أو أن يسكن في طابق أسفله رسول الله، وأبى إلا أن يصعد رسول الله أن ينزل، وقال: يا رسول الله والله لتصعدن ولأنزلن. فطلب النبي من أبي أيوب أن يبقيه في الطابق السفلي ليكون ذلك أقرب إلى من يا إخوان؟ إلى أصحابه إذا جاءوه يزورونه. قال المصنف: بناء المسجد النبوي. وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. يبقى أول شيء النبي يا إخوان حرص عليه هو علاقة الأمة بمن؟ بالله عز وجل. ولذلك كان أول حاجة النبي عملها في قباء يا إخوانا بناء المسجد، مسجد إيه؟ قباء. ثم كان أول شيء حرص عليه في المدينة أيضا بناء المسجد الإيه؟ النبوي. لأن المسجد يا إخوان يقوي علاقة العبد بربه، فيه يسجد العبد بين يدي الله، فيه يخضع العبد الجبين لله عز وجل، فيه يحني العبد الجبهة لربه، فيه يتضرع العبد لله ويتذلل العبد لله، فيه يقرأ القرآن، فيه يحضر دروس العلم. ولذلك فإن المساجد تنسب لمن يا إخوان؟ تنسب لله عز وجل، فيقال على المسجد أنه بيته، بيت الله عز وجل. ونسبة المسجد إلى الله عز وجل هي نسبة تشريف، كقول الله عز وجل مثلا: ناقة الله سقياها، فنسب الناقة إلى نفسه نسبة تشريف مع أن كل الخلائق تنتسب إليه. وكذلك إضافة المسجد إلى الله عز وجل إنما هي إضافة يا إخوان؟ إضافة تشريف، إنما هي إضافة تشريف. وأول خطوة بناء خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد. كل قبيلة تسحب الناقة وكل رجل يسحب الناقة، فالنبي قال: دعوها فإنها مأمورة، أي أنها تساق من قبل من يا إخوان؟ من قبل الله عز وجل بواسطة الملائكة، تسوقها الملائكة. فقال النبي: دعوها فإنها مأمورة. فبركت الناقة في مقام المسجد النبوي الذي هو الآن. ففي المكان الذي بركت فيه ناقته، أمر ببناء هذا المسجد.
جزاك الله خيرا شيخ، شكر الله لك.
واشتراه من غلامين يتيمين كان يملكان. سأل هذه الأرض لمن؟ قيل لغلامان يتيمان. فطلب من النبي أن يتنازل عن الأرض، فرفض النبي، قال إلا أن تثامنوني حائطكم، كما فعل بمسجد إخوان بمسجد قباء، قال إلا أن تثامنوني حائطكم، يعني إلا أن أدفع ثمن ليه؟ ثمن الأرض. طب مين هم الغلامين دول يا إخوان؟
هم بعض بعوان؟
لا. ها من يذكرهما؟ غلامان أصحاب المسجد، من يذكرهما؟ من يجيب يا إخوان؟ هما سهل وسهيل ابن عم. سهل وسهيل ابن عم. واشتراه من غلامين يتيمين كان يملكان، سهل وسهيل، وأراد أن يتبرع به، فرفض النبي إلا أن يدفع ليه؟ إلا أن يدفع الثمن. وساهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة، ويقول، يعني النبي يا إخوان ما جلس وقال للصحابة ابن الايه؟ ابن المسجد، لا، إنما يشاركهم. إن الدعاية بالعمل أقوى بكثير من الدعاية بالايه؟ بالقول. وإن عمل الرجل في الناس أبلغ من قوله 100 مرة. إن الناس إذا رأوك تدلهم على سنة النبي وعلى تعاليم الإسلام بعملك وبفعلك كان هذا أبلغ 100 المرات من أن تدلهم بقولك ولفظك. ولذلك يا إخواني ينبغي أن يحذر من هذا الأمر ألا يعمل الإنسان بما يقول. خطيب البغدادي يا إخواني له رسالة اسمها اقتضاء العلم العمل، قد حققها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهي رسالة مائعة، رسالة رائعة. سبحان الله، شتان بين اللفظتين، حرف واحد، مائعة ورائعة، حرف واحد يغير اللفظ تماما. هي رسالة رائعة في بابها، وهي بعنوان اقتضاء العلم العمل. يقول الخطيب البغدادي في المقدمة: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة وإن العمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقديما قالوا: العلم والد والعمل مولود، وقالوا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا وإلا ارتحل. وتكلم الخطيب البغدادي في هذه الرسالة يا إخواني على أن العالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل الكافر. هل هذا الكلام صحيح يا إخوان أم لا؟ أحسنت. الدليل، استدل الخطيب في هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، أولهم عالم، قال له: ماذا عمل؟ يقول: يا رب أنا تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقال: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل لا خذوه إلى النار. تعلمت ليشار لك بالبنان ويقال العالم والشيخ والداعية وما إلى غير هذا، فقد أخذت حظك في الدنيا، ليس لك عند الله عز وجل شيء. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يعني العالم الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل الايه؟ قبل الكافر. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ذلك النبي يا إخوان يشارك الصحابة بناء المسجد، يقوم معهم يحمل الحجارة ويحمل اللبن معهم عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول: نحن نبني ونعمل في الدنيا، ولكن العيش الحقيقي أين؟ في الجنة. لذلك سئل أبو بكر فقال والله لا آمن مكر ربي إلا عند أول قدم أضعها فين؟ في الجنة. وقيل للإمام أحمد أو لغيره على ما أذكر متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها فين؟ في الدنيا ما فيش فيها راحة يا إخوان. الإنسان خلق في إيه؟ في كبد، في تعب، في مشقة، في عناء. الدنيا لا راحة فيها، إنما الراحة الحقيقية في الجنة، إنما الراحة الحقيقية في الجنة. لذلك النبي يقول له اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعله قدم ذكر الأنصار على المهاجرين لتناسب السجع في البيت، وإلا فالمهاجرون مقدمون على الإيه؟ على الأنصار. وهذا الذي جاء به القرآن، وهذا الذي جاء به القرآن، فالقرآن قدم ذكر المهاجرين على ذكر الإيه؟ الأنصار. وهذا هو ما استدل به أبو بكر لما اختلفوا بعد وفاة النبي في مسألة الخلافة، فهذا مما استدل به أبو بكر على حقية المهاجرين بإيه؟ بالخلافة. قال وقدمنا في القرآن عليكم، قال وقدمنا في القرآن عليكم، يعني من؟ يعني المهاجرين، يعني المهاجرين. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا الحمال يعني التحميل، لا حمال خيبر. خيبر كانوا يحملون منها التمر ويوزعونه على بقية الأماكن، فالنبي يقول هذا هو التحميل الذي بحق، الذي يساب عليه الإنسان ويؤجر عليه الإنسان، لا التجارة في التمر هناك بأرض إيش؟ بخيبر. يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء، حتى أن أحدهم ليقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. يعني ما يستقيم أن نقعد والنبي يحمل إليه الحجارة، فكان يقوم ويعمل ويجد ويجتهد مع أصحابه، فكان هذا مما يزيد أصحابه قوة ونشاطا. وما يذكر أيضا هذا يا إخوان أيضا في هذا المقام أن عليا أنشد أبياتا في هذا البناء أيضا، فرددها خلفه عمار بن ياسر وأخذ يرددها، فظن بعض الأحداث من الغلمان الصغار يعني أنه يريده، أنه يقصده يعني في الإهمال وعدم النشاط، فأغلظ القول لعمار، فقال النبي ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار صلى الله عليه وسلم. وكانت في ذلك المكان قبور المشركين، وكان يعني كان مكان المسجد ده أخواننا كان قبلي إيه؟ قبور للمشركين. وكان فيه خرب، يعني خرب يعني أرض محروثة. الخرب هي الأرض التي حورثت تجهز للايه؟ للزراعة، حرطوها مستنيين بقى عشان يبذروا الايه؟ البذر. وشجرة من غرقد، الغرقد هذا كان يزرع وينبت في بعض الأماكن في المدينة، حتى الآن يقال بقيع الايه؟ بقيع الغرقد، يقال بقيع الغرقد. فأمر رسول الله بقبور المشركين فنبشت، يعني أزيل ما كان فيها من رفات ونقل من ايه؟ من مكانه، يعني امر ان يحفر هذا المكان وان يزال منه ما بقي من رفات المشركين فينقل من ايه؟ من مكانه هذا. وبالخرب فسويت، يعني بالارض التي حورثت ان ايه؟ تسوى. وبالنخل والشجره فقطعت وصفت في قبله المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس. لأن النبي يا إخوان احنا قلنا متى فرضت الصلاة يا إخوان؟
بعد وفاة السيدة خديجة.
كان هذا في أي عام من الأعوام؟
في السنة العاشرة
في نهاية السنة العاشرة بعد الإيه؟
بعد الحصار،
الإسراء والمعراج، بعد الإسراء والمعراج فرضت الصلاة في رحلة الإيه؟
الإسراء والمعراج، وفرضت خمس صلوات على الذي نحن عليه اليوم. طب قبل فرض الصلاة يا إخوان ما كانش النبي بيصلي ولا ما كان يصلي؟ كان يصلي. طب كيف كان يصلي والصلاة ما فرضت بعد؟
كان يصلي في الغداة والعشية.
أحسنت، كان يصلي ركعتان الصبح وآخر الايه النهار. وكان النبي في مكة يتوجه إلى بيت الايه المقدس، ثم لما هاجر بقي أيضا يتوجه إلى بيت المقدس، قيل 16 شهرا وقيل 17 شهرا بعد الايه بعد الهجرة. يبقى قعد 3 سنين في مكة بيصلي البيت الايه المقدس، وبعدين لما هاجر قعد 16 شهر وقيل 17 شهر أيضا يتوجه إلى بيت الايه إلى بيت المقدس، حتى كان تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في الايه في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وفي مسجد إلى الآن يا إخوان في المملكة يقال له مسجد ذو الايه ذو القبلتين. لماذا سمي هذا المسجد بهذا الاسم يا إخوان؟
لأنه تحول فيه الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام.
طب ما تحولت في كل المساجد،
كانوا يصلون يعني حناشي
في أثناء الصلاة. أحسنت، هذا المسجد صلى فيه المسلمون صلاة واحدة إلى الايه إلى القبلتين، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء المنادي وهم يصلون ينادي أن القبلة قد حولت إلى البيت الحرام، فاستداروا وهم ركوع إلى بيت الايه إلى بيت الله الحرام، فسمي هذا المسجد بذي الايه بذي القبلتين. وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت عضادتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعبده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء. بناء متواضع جدا يا اخوان، شوفوا المسجد النبوي، أرضيته من الحجارة والرمل، العمدان بتاعته جذوع النخل، السقف بتاعه الجريد بتاع النخل. ده مسجد سيدي وسيدك محمد. هذا البناء المتواضع هو الذي خرج هؤلاء الذين قادوا الدنيا وسادوا العالم وفتحوا الأقطار والأمصار والبلاد وعبدوا العبادة لله، من هذا البناء المتواضع انتشر الإسلام، من هذا البناء المتواضع انفذت السرايا والجيوش وعقدت المعاهدات، من هذا البناء المتواضع. المسجد يا إخوان ليس بفخامة الصرح ولا بالمغالاة في فرشه وأثاثه وما إلى غير هذا، إنما المسجد برجاله، إنما المسجد بالعلم الذي يدرس فيه، إنما المسجد بالعبادة التي يعبد الله عز وجل فيها. لذلك حتى إخواني النبي نهى عن زخرفة المساجد. أصبحنا اليوم نرى مبالغة في بناء المساجد، مسجد مبني مكلف 15 مليون 20 مليون، لماذا كل هذا الإسراف يا أخي الكريم؟ فقراء المسلمون أولى بهذا، الناس فيهم جوع لا يجدون ما يأكلون، في ناس ما عندهم مش لاقي تجيب دواء، وفي ناس مش لاقي تاكل، فهم اولى بهذا. ابني مسجد متواضع يا عم بمليون حتى ولا ب2 مليون رغم كثره المبلغ، وانفق الباقي على المسلمين. خطبت في مسجد من المساجد بعد الصلاه، قلت للاخ الكريم كم تكلف هذا المسجد؟ قال 10 مليون يا شيخ. طبعا الم يكن فقراء المسلمين اولى بهذه الاموال؟ يعني بل نهى عمر أن تحمر المساجد وأن تصفر حتى لا تشغل الناس عن الايه؟ عن الصلاة. أنا داخل أصلي أقعد أبص على يا سلام على الإبلة دي، والله المهندس اللي عمل ده ولد فنان، شوف يا سلام العمود ده عمله إزاي يا أخي أنا مش عارف، لا وشوف القبة عمله إزاي، ويقعد الواحد يفكر في الايه؟ المسجد وفي الحيطان وفي الأعمدة وما غير ذلك وينشغل عن الصلاة. لكن لما بيكون الموضوع بسيط كده بيكون أدعى. وانا عاوزكم يا اخواني بنصحكم تزوروا مسجد سيدنا الشيخ اسامة عبد العظيم، يا ريت يا اخواننا كده تحرصوا ان استطعتم زوروا هذا المسجد يا اخواني والله، وزوروا هذا الرجل، مسجد متواضع من عده ادوار كده، لكن تجد فيه سبحان الله سكينه عجيبه. شيخنا الشيخ اسامة عبد العظيم هذا يعني من زهاد العصر، هو عالم جليل من علماء الازهر، اسال الله ان يحفظه ان يبارك في عمره يا رب العالمين. زوروا هذا المسجد، شوفوا أظن على ما أذكر أنا زرته 4 مرات أو 5 مرات لكن ما أذكر المكان تحديدا، لكن على ما أذكر أظن في السيدة عائشة هذا ما أذكر. فسبحان الله يعني الشاهد كان المسجد النبوي حاجة بسيطة جدا، جذوع نخل متعرج بجريد
وأرضيته حصى ورمى، موضوع بسيط خالص. وخرج هؤلاء الرجال الذين قادوا الدنيا وسابوا العالم، وطول وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، طول المسجد 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع، مسجد بسيط لا زخرفة فيه. وبنى بيوتا إلى جانبه، بيوت الحجر باللبن، وسقفها وسقفها بالجريد والجذور. النبي بنى له الحجر جنب ليه؟ المسجد، إلى جوار المسجد حتى يكون قريبا المسجد. وهي حجرات أزواجه، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب. ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. يعني المسجد يا اخواننا مش مكان ايه صلاة وبس، هم عاوزين يا اخواننا الوقت يفرغوا المسجد من دوره في الجامع، خش صلي وبس، اوعى تتكلم في اي حاجة خالص. هذا ماذا يراد به يا اخوان؟ هذا يراد به تفريغ المسجد من دوره. المسجد يا اخوان هو القاعدة الاولى لنشر الوعي بين المسلمين، لتثقيف المسلمين، لاستنفار همة المسلمين لأمور دينهم ولأمور دنياهم، لتوعية المسلمين بما يدور حولهم من مخاطر. عشان كده المسجد زمان يا اخوانا الجوش تطلع من الجامع، المعاهدات تتعقد في الجامع، الزواج يكون في المسجد، قضايا المسلمين تحل في المسجد، النزاعات والخصومات تحل في المسجد. فيبقى المسجد يا اخوانا كان مكان لإدارة كل شيء فين؟ في المجتمع، في البلد. لذلك هذا ما يراد الآن من هذه الحملة النكراء على المساجد وعلى الدعاء وعلى الأئمة وعلى الوعاظ وعلى الخطباء، يراد بها تفريغ المسجد من دوره. حاجة روتينية بس كده، تخش تصلي 4 ركعات وتطلع من الجامع. لا يوجد أي دور للمسجد، لا في كفالة الأيتام، ولا في التواصل مع الناس، ولا في تربية الأجيال، ولا في التواصل مع الشباب والأطفال، ولا في تعليم السيرة، ولا في تدريس القرآن، ولا في تحفيظ القرآن. يبقى المسجد جدران هكذا وفقط. هكذا يكون المسجد ليس ذا قيمة في المجتمع، لا يكون المسجد مؤثرا في المجتمع، وهذا ما يراد بالمسجد. وأسأل الله أن يمكنهم مما يريدون يا رب العالمين. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. اللي هم أهل ليه يا أخوانا؟ أهل الصفة، ما عندهمش مكان يبيتوا فيه، فيروحوا يبيتوا فين؟ في المسجد. المسجد مأوى للمسلمين. إنما هم النهاردة بيعملوا إيه؟ قبل التسليمة الثانية بيكون الموظف قافل إيه؟ لما تيجي تكلموا لك عم الشيخ أوامي، عم الشيخ أوامي. والله دخلت مسجد هنا في الليبين يا أخوانا، مش بعيد، في الليبين هنا كنت بعد العشاء مباشرة، يدوبك الإمام سلم والناس خارجة داخل أصلي، الموظف قال لي عم الشيخ أنا قافل، الله يكرمك، الله عم الشيخ الله يبارك فيك. قلت سبحان الله. فسبحان الله، في الأمور تغيرت يا إخوان. نحتاج فعلا أن نرجع إلى ديننا، وأن نعود إلى ديننا عودا حميدا إلى بيوت ربنا. لن ننتصر إلا من المساجد، ولن تمكن الأمة إلا من بيوت الله عز وجل، ولن ترتفع للأمة راية، ولن تعلو للأمة كلمة إلا من بيت الله، إلا من المسجد. عشان كده المسجد كان أيام النبي جامعة، كان مسجدا يجمع كل شيء، فيه تدار كل شؤون الحياة وكل نواحي الحياة. وفي أوائل شرع الأذان النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق كل يوم 5 مرات والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه بهذا الصدد معروفة، رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وخزيمة. من يذكر لي قصة الأذان يا أخوان؟ هل غير محمود؟ متى فرض الأذان وكيف فرض؟ ها قل يا محمد.
أحسنت.
أحسنت.
فإنه
أحسنت أحسنت وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك خير يا محمد. كيف فرض الأذان يا إخوان؟ تعالوا نشوف القصة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لأمر الأذان، قاعد يفكر طب نجمع الناس للصلاة إزاي. فبعض المسلمين اقترع على النبي صلى الله عليه وسلم البوق فلم يعجبه ذلك وقال ذاك فعل اليهود. فبعضهم اقترح عليه الناقوس فلم يعجبه ذلك وقال ذاك فعل ليه النصارى. وبقي النبي يفكر كيف يجمع الناس ليه للصلاة، واهتم لذلك. فاهتم عبد الله ابن زيد لهم من؟ لهم رسول الله، ورجع بيته مهموما يفكر فيما يفكر فيه ليه النبي عليه الصلاة والسلام. فنام في منامه فرأى رجلا يلبث ثيابا خضراء معه ناقوس، قال أعطني هذا الناقوس. قال لما؟ قال لأؤذن فيه بالمسلمين للصلاة. قال لا، ألا أدلك على ما هو أحسن من هذا؟ قال ماذا؟ فحفظه ليه الأذان. فأقبل عبد الله بن زيد وأصبح للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأذان. قال رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا، فأقره النبي على هذا ليه الأذان واستحسنه، وقال له علم ذلك لبلال فإنه أندى منك إيه صوتا. وفذهب عبد الله بن زيد وعلم الأذان لمن يا إخوان؟ لبلال رضي الله عنه وأرضاه. فصعد بلال ليؤذن أول إيه؟ أول أذان. فلما سمعه عمر بن الخطاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجري وقال يا رسول الله والله لقد رأيت هذا الذي سمعت في منامي ولكن استحييت أن أخبرك. فقال النبي الحمد لله. يبقى هنا سيدنا عمر ومين؟ وعبد الله بن زيد. وسيدنا عمر شاف قبل مين؟ قبل عبد الله بن زيد، لكنه استحى أنه إيه؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحمد الله عز وجل على زاد. ثم زاد بلال في أذان الفجر، زاد على الأذان قولة الايه الصلاة خير من النوم، وأقره النبي عليه على ذلك. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الإقامة. يقول لنا عن الشيخ ثروت، بما أنك بقى مؤذن مسجد قباء يعني ستكون من أطول الناس أعناق يوم القيامة، رضي الله ذلك لحرمك الأزل بصوتك الندي الجميل هذا يعني الذي نستمتع به عند سماع أذانك، فاذكر لنا متى كان أول أذان للمسلمين وكيف فرض ومن الذي رأى هذا الأذان.
والله هو أساسا كان يعني قبل الأذان كان كل واحد له رأي يعني اختلاف الرأي اختلاف الآراء، منهم من قال مثلا نصنع ناقوسا ومنهم من قال نشعل النار، كل واحد كان له يعني رأي.
تمام.
واحد بيقول ننده الناس بيقول لهم تعالوا هيا إلى الصلاة هيا إلى الصلاة كده. فطبعا هذا لا يجوز يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا
جميل.
النبي فقال له صيغة الأذان فيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا عمر أساسا قبل ابن زيد، عقل ابن زيد
جميل
الأذان أساسا برضه
جميل،
ولكن لم يبلغه. فقال لرسول الله يا رسول الله أنا
رأيت هذا من قبل
فأنا أؤذن. قال له بلال هو أنت منك صوتا.
نعم.
فرفع الأذان سيدنا بلال على الكعبة لأول من هو أذن سيدنا بلال
في المدينة ليس في الكعبة، في المدينة ليس في الكعبة. يبقى لو لم نخرج من درس اليوم يا أخوان إلا بهذه الفائدة البسيطة لك، قد تنظر لهذه الفائدة على أنها شيء ثانوي أو شيء، لو لم تخرج من
درس اليوم إلا بهذه الفائدة لفقط. راح يقول لك عم الشيخ إيه موضوع الأذان ده فتفرض إمتى ومين اللي في قصة فرض وجات إزاي يعني ومين أول واحد أذن ومش عارف إيه، فتبقى أنت عارف إيه عارف القصة ماشية إزاي. وفي أوائل الهجرة شرع الأذان النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق كل يوم 5 مرات والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه بهذا الصدد معروفة رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. يبقى كانت دي أخوانا أول حاجة النبي عملها في المدينة أنه عمل إيه؟ بنى المسجد. وطبعا يا أخوانا لا يخفاكم أن المسجد النبوي له فضائل عديدة، فمنها أن صلاة في المسجد النبوي تفضل 1000 صلاة فيما سوى عدا المسجد الحرام. وكذلك أيضا يا إخوان أنه أحد المساجد 3 التي تشد له الرحال أولا. وفيه أيضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من يذكره يا إخوان؟
بين
إيش؟
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا حديث ضعيف لا يصح.
ها من يذكر؟ ها الشيخ ثروت قطع نصف الطريق. حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة هذا الحديث لا يصح، إنما الذي يصح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يبقى وضح لك الفرق، حديث ما بين قبري ومنبري هذا حديث إيه؟ لا يصح، هذا ضعيف. إنما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا حديث إيه يا إخوان؟ هذا حديث صحيح. والمحدثون اختلفوا في تفسير هذا الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعضهم قال أن هذه البقعة ترفع يوم القيامة فتكون روضة من رياض الجنة، وبعضهم قال لا، إنما الأمر على سبيل المجاز تشبيه بأن هذا المكان وما فيه من العبادة وما فيه من الروحانيات وما فيه من انقطاع العلائق بالدنيا وإقبال القلوب على الله يشبه روضة من رياض الجنة. وبعضهم قال لا، بل فيه تحفيز إلى الجزاء، أي أن من صلى في هذا المكان وتعبد الله عز وجل فيه فإن جزاؤه سيكون روضة من رياض الجنة. فإن جزاؤه سيكون روضة من رياض الجنة. واضح يا إخوان؟ واضح الكلام يا إخوان؟ يبقى هذا أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أنه أسس المسجد لتقوية علاقة الأمة بمن يا إخوان؟ بربها جل وتعالى. يبقى أول عمل عمل عليه النبي هو تقوية الصلة بين الأمة وربها جل وتعالى ببناء المسجد. الأمر الثاني يا إخوان الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المؤاخاة بين المسلمين. وكما قام النبي ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ يعني يذكره ويدونه، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. أنس بن مالك ده كان إيه يا أخوان؟
خادم النبي
عليه الصلاة والسلام. طب لازم النبي كم سنة؟
10 سنين.
حتى يقول أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله من أنس بن مالك، لكثرة إيه يا أخوان؟ ملازمتي للنبي عليه الصلاة والسلام. طب السؤال بقى يا أخوان، إن أنس لازم النبي هو عنده كم سنة لما النبي هاجر من المدينة؟ قول إيش خطوة؟
10 سنين.
أنت عندك كم سنة؟ 8. وأنت؟
12 سنة.
وأنت؟
11 سنة.
مفيش 11. أنتم متخيلين يا أخوانا؟ كانوا رجال يا أخوانا الصحابة، كانوا رجالا، عنده 10 سنين بس حط لنفسه هدف، جعل لنفسه غاية، قال لك أنا عاوز اعمل ايه؟
أه لازم النبي، انا عاوز ابقى جنب النبي.
النبي مات وهو عنده كم سنة؟ 20 سنة. سيدنا انس مات النبي وانس عنده كم سنة؟ 20 سنة. بقي حياته يعلم الناس ويروي للناس ما تعلمه من النبي في الايه؟ في العشر سنين دول. وتسمع بقى انس ابن مالك خادم النبي، تقول ده راجل عنده 70 ولا 80 سنة. ومن حديث انس ابن مالك ورواه انس ابن مالك وثبت عن انس ابن مالك، وهو لازم النبي عنده كم سنة؟ 10 سنين. بس كان ايه؟ كان راجل. والصحابة كانوا رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الإسلام دين الرجولة، الإسلام دين الرجال لا دين الذكور. رضي الله عن أنس في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يعني يواسي بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا على كدر الحياة وصفوها، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام. يعني أنا لي أخي مسلم مثلا، والنبي آخى بيني وبين واحدة مهاجري مسلم، إذا مت الذي يرثني من يا خان؟ أخوي المسلم هذا. وكان بقي هذا حتى نسخ ليه؟ نسخ هذا الأمر حتى وقعت بدر، لما نزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد هذا التوارث وبقيت الأخوة. يبقى رجع أولو الأرحام هم الذي يرث بعضهم إيه؟ بعضا، ولا يرث الرجل من المهاجرين رجل من الأنصار أو الإيه؟ أو العكس. فرد التوارث وبقيت الإيه؟ الأخوة. وقد قيل ذلك حتى زيد ابن حارثة، لما تبناه النبي كان يقال له زيد ابن ايه؟ محمد. زيد اختطف من أهله ثم جيء به إلى خديجة، ثم كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت قبيلة من بلده فرأوه فرجعوا فأخبروا أبوه، فجاء أبوه مع عمه وقدموا مكة، فلما قدموا قالوا تعال معنا يا زيد، قال فخيره النبي، كان هذا قبل البعث، فخيره النبي بين أن يذهب مع أبوه وعمه وأن يبقى إيه؟ مع النبي، فقال لا أرضى بجوارك أحدا يا رسول الله، أنا ما قدمش أحدا إيه؟ عليك أبدا. ده بقول كده على مين يا خنة؟ أبوه عمه. فقال أبوه قال يا بني أترغب عن جواري وجوار عمك؟ يا ابني تسيب أبوك وعمك تروح تقعد مع واحد غريب؟ قال يا أبتي والله لا أرضى بجوار هذا الرجل أحدا، فإنني ما رأيت منه ما يسوءني، عمري ما شفت منه إيه؟ حاجة وحشة أبدا. فصعد النبي وقال يا أهل مكة اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه، زيدا ابني يرثني وأرثه. فظل يقال له زيد بن محمد حتى نسخ هذا، ونزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، يعني بعض المؤرخين وأصحاب كتاب السير يقولون إن المؤاخاة ما كانتش بين المهاجرين والأنصار، إنما كانت بين المهاجرين بعضهم إيه؟ بعضهم وبعض. قال والثبت الأول، يعني الصواب هو القول الأول أن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والإيه؟ والأنصار، والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. يقول الغزالي الشيخ محمد في فقه السيرة الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا ويتحرك فيه الفرد بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها، فلا يرى لنفسه كيانا دونها ولا امتدادا إلا فيها. يعني أن الإنسان يا إخوان لا ينظر لمصلحته وفقط، إنما ينظر إلى مصلحة الإيه؟ الجماعة. هذا معنى الإخاء الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال المصنف ومعنى هذا الإخاء كما قال محمد الغزالي.
وأنا ذكرت لكم أن المصنف كثيرا ما ينقل عن الشيخ الغزالي في إيه؟ فقه السيرة. وحقيقة يا إخوان هذا الكتاب كتاب فقه السيرة للشيخ الغزالي من قرأه سيجد للسيرة طعما آخر وسيجد للسيرة مذاقا آخر. وأنا بفضل الله أجمع لكم بين الخيرين، يعني لا تكاد تمر محاضرة إلا وأنا أتي فيها بأطايب الثمر من كتاب فقه السيرة للشيخ الغزالي. وأنا عاشق حقيقة عاشق الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، يعني عالما بحق. حين تقرأ الشيخ الغزالي فتجد لكتاباته رونقا آخر وتجد لكتاباته مذاقا آخر. قال ومعنى هذا الإيقاع كما قال محمد الغزالي أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. يعني المؤاخاة للنبي عملها ما كانتش مجرد يا أخوانا مجرد كلام عابر بيقال، إنما كانت مؤاخاة حقيقية وكانت عواطف الإيثار والمؤاساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن، من الآن عبد الرحمن؟ سعد، إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إلي. هذا قبل أن يفرض الحجاب. فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، أين سوقكم؟ شوف سبحان الله يا اخواننا مدى البذل عند سعد لدرجه ايه، نقول له ده مالي اهو خد نصه وسيب لي ليه النص وانا متجوز اتنين، شوف اللي تحبها فيهم انظر اليهما قبل فرض الحجاب، ايهما اعجبتك اطلقها فاذا انقضت عدته اعمل ايه؟ تزوجها. وفي اثار بعد كده يا اخواننا، الله اكبر. لكن عبد الرحمن بن عوف كان صاحب عفه، قال بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على ليه السوق، انا مش اوريني بس السوق فين اروح اشتغل واعرق واكد.
فمن قلب فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب الا ومعه فضل من اقط وسم، الاقط واللبن المجمد، ومعه فضل من اقط وسم، ثم تابع الغدر. ثم جاء يوما وبه اثر صفره، صفره يعني زينه، فقال النبي مهيب وهي كلمة استفهام عن الحال، قال تزوجت؟ قال كم سقت إليها يعني أمهرتها؟ قال نواة من ذهب.
وفي هذه القصة يا إخوان بيان ما كان عليه الأنصار من البذل لإخوانهم من المهاجرين، وفيه أيضا ما كان عليه المهاجرون من الإيه؟ من العفة. يقول الغزالي الشيخ محمد وإعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن. يا سلام على الكلام. أقول وإعجاب المرء بسماحة سعد ببذله وتضحيته أنه يريد أن يعطيه نصف ماله وأن يعطيه زوجة من زوجاته لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن. هكذا كانت مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وروي عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني أسم يا رسول الله بيننا وبينه. قال لا. فقالوا فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. يعني يا خلنا الأنصار حبوا أنهم يدوا فلوس للمهاجرين، ندلهم ثمر ندلهم زرع ونعطوهم إيه فلوس، فالنبي رفض قال لهم لا،
شغلوهم معاكم وفي آخر الموسم اقسموا ليه الزرع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا إخوان لم يشأ أن يبقى المهاجرون هكذا عال على إخوانهم من الايه من الأنصار، مع كرم الأنصار ومع سماحة الأنصار، أنصار أصحاب فضل. ذلك يا إخوان النبي كان يقول آية الإيمان حب ليه الأنصار وآية النفاق بغض ليه بغض. وكان يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الايه من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر، ما تقولوا معايا يا أخوانا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت في الأنصار، هؤلاء الكرام هؤلاء الأفاضل. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحثاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة فذة وسياسة صائبة حكيمة وحلا رائعا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون والتي أشرنا إليها. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر ونكمل في السبت القادم. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.